بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا اكرم الاكرمين. ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسالك علما خائفين منك خوف العالمين بك وبعد منازل السائرين. نبدأ مستعينين الله تعالى حديثاً عن منزلة جديدة من منازل السائرين إلى الله تعالى، منزلة براءة الذمة. عن عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بخما. قلنا: وما بخما؟ قال: ليس معكم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من قرب: انا الملك، انا الديان جل جلاله، ولا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل النار، وله عند احد من اهل الجنه حق حتى اقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه. قلنا: كيف؟ وإنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بغلا. كيف اختصاص؟ ما معنى شيء؟ فقال: بالحسنات والسيئات. إذا واحد استوجبت عليه النار وهو داخل إلى النار، وله حق عند رجل من أهل الجنة، قبل ما يفوت إلى النار لن يأخذ حق. ويلي من أهل الجنة قبل ما يفوت على الجنة لابد أن يدفع حقوق المترتبة عليه. كيف بدنا ندفع؟ قال: بالحسنات والسيئات. الحديث عن منزلة براءة الذمة. السالك إلى الله عز وجل أيها الإخوة، ترافقه منزلة براءة الذمة من أول طريقه إلى آخره، منذ أن يسلك، منذ أن يضع قدمه على الخطوة الأولى في هذا الطريق، يراجع نفسه: هل يوجد أحد من العباد عنده حق؟ فيجتهد ليعطي العباد حقوقه لتبرأ ذمته. هل يوجد لله تعالى عليه حق قد قصر في كل سنه؟ يجتهد ان يؤدي حق الله تعالى لتبرا ذمته، ويكون السالك في كل لحظه مستعدا للقاء الله تعالى. ذكر عن الامام الحافظ الفقيه صفوان بن سليم الزهري المدني من وفيات 132 للهجره، قال معاصروه: لو قيل له غدا القيامة ما كان عنده مزيد على ما هو عليه، لو قيل له غدا القيامة ما بغير شيء من أعماله، ما كان عنده مزيد على ما هو عليه، جاهز بكرة القيامة خير إن شاء الله. هؤلاء العباد ما في ولا واحد له عندي حق، ورب العالمين اجتهدت أديت أوامره ونواهيه، خير بكرة قيامة بكرة قيامة. لو أنه وقع في أخطأ مع العباد، أو لو أن العباد له عنده حقوق وذمم وقالوا له غدا القيامة، شو بيساوي؟ يركض ويسعى ويصرخ ويدعو في السبور ويقول بالكاد الحق ان ارد للعباد حقوقهم. وعن الإمام ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن العامري الفقيه من وفيات 158 للهجرة قالوا لو قيل له إن القيامة تقوم غدا ما كان فيه مزيد من الاجتهاد. نفس الشيء جاهل. وقال بكير بن عامر عن الإمام الرباني الحجة عبد الرحمن بن أبي نعيم البجلي من وفيات بعد 100 كان لو قيل له قد توجه إليك ملك الموت ما كان عنده زيادة عمل. هلا إذا واحد من الناس قلنا له ترى بس توصل على البيت ملك الموت عم يستناك جاهز بعد يروح البيت قلت لك احكي صدقوني بالكم شوي والله في ديون لأبناك لأرجع له وياك والله في أمانات موجودة عندي في البيت وما بيعرفوا أهلي إنه هي الخلال بس طول بالكم اللي خبروا مثلا أبدأ لهم تليفون بس بقول لهم يا أخي في فلان لو عندي شاري من عنده سلعة وما أعطيه الحق ولا لا أنت جاهل. وفي ترجمة منصور ابن زازان من وفيات 131 للهجرة قال حشيم كان منصور لو قيل له إن ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة في العمل. ما يطعم السالك إلى الله عز وجل مستعد للقاء الله تعالى في أي لحظة ذمته بريئة. ومثل ذلك قيل في حماد بن سلمة قال عبد الرحمن بن مهدي لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. خير إن شاء الله أضرب مطلقا جاهز. فهل أنت مستعد إلى الله تعالى؟ يا أيها الإخوة ممكن محق يقول هذه الكلمة لو قيل له إنك تموت غدا ما كان عنده زيادة عمل. لابد أن تجتهد أن تقول هذه الكلمة لابد أن تجتهد أن تصل إلى هذه الرتبة جاهز. لو بكرة يوم أيام جاهز لو غلى على الباب برك الموت أنت جاهز بريء الذمة منزلة براءة الذمة. جاء في وصية أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه لولده الحسن قال له وإنك طريد الموت الذي لا ينجو منه هاربه. نحن يا أخوان كل واحد بيناتنا طريد الموت يعني الموت عم يلحق الذي لا ينجو هاربه ولا يفوته طالبه ولا بد أنه مدركه. فكن منه على حذر أن يدركك وأنت على حال سيئة. قد كنت تحدث نفسك منها بالتوبة فيحول بينك وبين ذلك فإذا أنت قد أهلكت نفسك. يا شباب يا أيها الإخوة يا أيها الأخوات ليسرع أحدنا بالتوبة قبل أن يفجأه الموت. ما تدري كيف يأتي الموت ومتى يأتي الموت. واحد من أخواننا عقد على في يوم عرسها وبينما كانت تجهز في البيت ويريدون أن يأخذوها إلى صالة العرس. أبوها يحبها محبة شديدة. البيت طابئين العروس مع النساء تتجهز الطابق العلوي والأب عم ينتظر عشان بس بنته تتجهز لتطلع من البيت يريد أن يسلم عليها قبل أن تخرج من البيت. وهو جالس ينتظر أن تنتهي ابنته لأجل أن تنزل تسلم عليه مات. العروس تجهز الأم نازلة طالعة يعني يطلب إليها أشياء عم تجيب لهم إياها دخلت لغرفة الأب شخص ما عم يتحرك حركته سقط. اتصلت بأخيه جاء أدخلته إلى الغرفة، طلب الطبيب، جاء الطبيب قال له ميت. الأم أخبرت العروس والعمة أخبر العروس، انتظروا حتى خرجت العروس، قالت لهم بدي سلم على أبي، أبي عم تستناني. قالوا لا معلش، هلا أبوك عنده وحي مشغول، سلمي عليه لاحقا. طلعت إلى صالة العرس، وثاني يوم أخبروها بأن أباها قد مات. لا تدري كيف يأتيك الموت، على أي حال، هل أنت مستعد؟ سيدنا علي عبد الإبر ابن الحسن، إنك طريق الموت الذي لا يجو منه هاربه ولا يفوته طالبه، ولا بد أنه مدركه، فكن منه على حذر أن يدركك وأنت على حال سيء، قد كنت تحدث نفسك منها بالتوبة فيحول بينك وبين ذلك، فإذا أنت قد أهلكت نفسك. يا بني أكثر من ذكر الموت وذكر ما تهجم عليه وتفضي بعد الموت إليه، حتى يأتيك وقد أخذت منه حذرا وشددت له عذرا، ولا يأتيك بغتة فيبهرك. سيدنا معاذ بن جبل لما نزل به الموت رؤيا كأنه مادا يده يصافح الموت، يقول مرحبا بالموت، حبيب جاء على ساقة. عم بستناك من زمان، من زمان عم بستناك، انتظر الإقبال على الله عز وجل. كيف الواحد يقول هذه الكلمة يا أخوان إذا كان بريئة ثم؟ سيدنا صلاح الدين الأيوبي لما نزل به الموت جعل يقرأ قول الله تعالى لا إله إلا هو عليه توكلت ثم قبض. سيدنا عمر بن عبد العزيز لما نزلت فيه سكرات الموت قال لمن حوله كان أهل جالسين، قال إني أرى خلقا ليسوا بإنسا ولا بجن، إذا لا أنس لا جن، شو بدهم؟ ملائكة. فأنت استعد لتلك اللحظة التي سيأتيك بها الموت، كيف بدك تستعد؟ كيف النجاة؟ كيف السلام؟ كيف السعادة؟ كيف السرور؟ ببراءة ثمة. روى الطبري في تاريخه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت إليه فوجدته مبروكا قد عقب نفسه، فقال خذ بيدي يا فضل، فأخذت بيده حتى جلس على المنبر، ثم قال نادي في الناس فاجتمعوا إليه، فقال أما بعد أيها الناس إني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وإنه قد دنا مني حقوق من بين أظهركم، فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقل مني، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقل مني، ألا وإن الشحناء ليست من طبعي ولا من شأني، ألا وإن أحبكم إلي من أخذ مني حقا إن كان له أو حللني، فلقيت الله وأنا طيب نفسي، وقد أرى أن هذا غير مغن عني حتى أقوم فيكم مرارا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة بيقول لهم يا جماعة ترى بدي يكون بريء الذمة، إذا أنا ضارب واحد يجي يضربني، إذا أنا حاكي على واحد يحكي عليه، حاسس ولا حتستفوا يبدو حبرجع وكرر هذا مرارا. قال ثم نزل فصلى الظهر ثم رجع فجلس على المنبر، فعاد لمقالته الأولى، فقال رجل فقال يا رسول الله إن لي عندك 3 دراهم، قال أعطه يا طبيخ. من دون بقيمة كيف وشلون؟ لا أنا رجعت لك ما رجعت لك، قال له أنا رايح مع رب العالمين أعطيك الدراهم. ثم قال أيها الناس من كان عنده شيء فليؤديه، ولا يقل فضوح الدنيا ألا وإن طموح الدنيا أيسر من طموح الآخرة. قام رجل قال يا رسول الله عندي 3 دراهم هللتها في سبيل الله. أنا الزمانات الثانية من المغانم 3 دراهم. قال لما هللتها؟ قال كنت محتاجا إليها. قال خذها منه يا فضل. ثم قال أيها الناس من خشي من نفسه شيئا فليقم أدعو له. فقام رجل فقال يا رسول الله إني لكذاب وإني لفاحش وإني لنؤوم. أنا بنام كثير وبحكي كلام ما بيحكى وأنا كذاب. فقال سيدنا عمر فضحك نفسك أيها الرجل يا شيخ عبد الحكيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. ثم لعنه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقه صدقا وإيمانا وأذهب عنه النوم إذا أراد. فبراءة تتم أيها الإخوة حال التارك إلى الله عز وجل باستمرار هو يراجع نفسه. هل يوجد حق لله تعالى علينا وأده؟ هل يوجد صلاة وودها؟ هل يوجد زكاة في عام من الأعوام من أصبحها؟ هل يوجد ترتب علي حج وما ذهبت إلى الحج؟ هل يوجد معصية لزمتها وما زدت منها؟ هذه حقوق الله. فيراجع نفسه ويتسدد ما عليه. ثم يسأل نفسه هل يوجد حقوق للعباد؟ في أموال لها الخلق عندي، في ذمم، في أمانات. أنا حاكي عن هذا الشيء زماناتي. موقع ضغينة بين إنسان وآخر من أجل أن أبرئ ذمتي. وستطلعكم هذه الدروس على طريقة براءة الذمة لكل واحدة من هذه المفردات. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم. طلب بيجي يوم لا في فلوس ولا في درهم ولا في فضة من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته. فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرح عليه. والله أيها الإخوة بفضل الله بفضل الله مرارا ما جاءني إخوة أحيانا أخوات خوفهم من الله تعالى يدفعهم إلى أن هناك ذمما للعباد عندهم يريدون أن يردوها ويسألون ما الطريقة حتى لا يقعوا في حرج. ومنهم من جاء بهذا المبلغ وقال أستاذ أرجوك أنت اتصل بفلان الفلاني وهذا رقمه وأعطي هذا المبلغ أنا كنت قد أخذته منه من دنيا ببعض. ومنهم من هناك ذمم بدوائر الدولة عنده يريد أن يردها. الثالث هو الله عز وجل النازل في منازل طريق الوصول إلى الله عز وجل المنزل واحد من المنازل التي لا تغفى تاركه براءة الذمة. أما إذا كان لا يأبى حلال أو حرام لا يأبى حقا لله تعالى أداه أو نسيه فهذا رسول ما سلك ترضى الله تعالى. مما يشوش على براءة الذمة المماطلة بحق مع القدرة على الوفاء. مصرد من الإنسان 1,000,000 وموعد السداد ب1/4/2015 الحمد لله معك 1,000,000 تقدر تبيع سيارة تمام. ثم هو يؤجله ثم هو يؤخره ثم هو يسوفه. ترى إذا نزل الأمر صعب جدا جدا صعب. أخي أنا لو مثل أولادي بيوفوا عني مرة جاءني رجل هكذا أخذ من الناس أموالا فروضا وحل الأجل وهو لا يعطيه خلي المصاري معه عم يقلبهم شوي بيساويهم دولار شوي بيساويهم سوري شوي بيشتري شوي بيبيع. قال لي استاذ بس أنا الحمد لله مطمئن لأني كاتب وصيتي لأولادي إذا أنا مت أخو فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وكاتب له الأرقام وما تدخل. قلت له هيدا إني ولادك ما حيحكوا كلام. إذا أنت ما أعطيت الناس حقوقهم ولادك حيحكوا. وإني لأعلم رجلا مليئا ثريا جدا لكن للعباد عنده حقوق ما جاء أصحاب الحقوق إلى الولد قالوا أعطينا مصارينا. قال لهم أخي مين اللي كان بالدنيا منكم؟ أنا لما أبي قالوا الحقوق. قال لهم الحقوا خذوا منه راس الخمية. طبعا إذا قال لهم الحقوا ما سددت الحقوق في القبر ستسدد وفي الآخرة ستسدد. مما يشوش على برائة الذمة المواطن بحق مع القدرة على الوثاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. إذا واحد غني يملك السداد وعم يماطل هذا ظالم، وإذا ظالم سيؤخذ من حسناته في الآخر. مما يشوش على برائة الذمة أن يظلم المرأة حقها من صداقها ونفقتها وكسوتها وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجه يحل عرضه وعقوبته. لي الواجه يعني مماطلة من يجب. والله أيها الإخوة قالت لي امرأة بأن زوجها بالخمس سنوات ما أنفق على البيت شيئا منذ ولدت من أبيها إرثها، لا عاد أنفق عليها ولا أنفق على الأولاد ولا أنفق على البيت. ليش؟ قال أنت معك مصاري أخذ من أبوك طلالة من أبوك 10 مليون بس يخلصوا أنا برجع بالتقاء. الله أكبر. هذا إذا قيل له إنك تموت غدا شو بده يساوي؟ بده يدور في مكان يهرب بس ما في مهرب، أينما تكونوا يدرككم الموت. مما يشوش على ورائة الذمة أن يستأجر إنسانا في عمل ولا يعطيه أجرته. بيجيب الدخان وبيتفق معه وبيكون الاتفاق على أنه 200,000 وبيروح بيعطيه 10,000 5,000 7,000 25,000 50,000 وبالأخير بيخليه معه شي 25,000 30,000. بيقول لك أخي خليه هدول حاجزهم عنه ليخلص شغلته، خلي رأسه بإيدك بس يخلص شغلته. يقول له أخي أنا بكرة بدي أجي آخذ أغراضي وآخذ العري والحمد لله خلصنا. يقول له تكرم عينك تكرم عينك هاي 10,000 بس يا مسلم أيام 30 إيه هاي 10 هلا وخلص إن شاء الله تكرم عينك الخميس على عندي. بيجي لعنده الخميس والله ماني فاضي تعال الخميس الجاي. بيجي الخميس اللي جاي ما بلاقيه. وهكذا يسوقه على هذه 20,000 يستأجر إنسانا على عمل ولا يوفيه حقه. يفطر عنده غرفة النوم تمام بالأخير شي 50,000 قرع سوري ياكلون عليه. إلا أكيد هذا الحال أكيد هذا الحال يصير شو 50,000 قرع سوري بلا محملني أنت كيف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. في ثلاثة الله يوم القيامة بدهم يخافون يا رب. واحد منهم قال رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره. بعد ما خلص شغله قال له الله خلص بلغنا دول 10,000 بلغنا 20,000. مما يشوش على براءة الذمة أن يحلف يمينا كاذبة على ذمة أو حق من الحقوق. والله يا أيها الإخوة أنت يعني تقول في شيء مسلم مثلك يمين تدل؟ ما لا ما في معقول ما في مسلم مثلك يمين تدل؟ استعجل بأن امرأة تنزل إلى القاضي الشرعي تقول له إن زوجي مفقود وأريد منك أن تكتب لي وصاية على أولادي. طبعا القاضي الشرعي هو الأب هو الولي على أولادي، لكن إذا ما فقي القاضي وما في جد القاضي بحط وصي. الوصي كثيرا ما تكون الأم هي أنسب إنسان تكون وصية عن القاضي على هؤلاء الأولاد اللي عمره 5 سنين و10 سنين و7 سنين. فنزلت عند القاضي أثناء شرط القاضي أنا زوجي مفقود يعني في أديس الله مفقود سنتين ما شفت في ابنه أبدا ولا كلمكم أبدا ولا بتعرفوا وينه أبدا ما منعرف يعني عايش أمامية لأمنا مين يعرف يعني بشهادة تعرف هذا الكلام ليك أمي حمد بشهادة وأخي كمان بشهادة وهي جارنا بشهادة طيب حط إيديك على القرآن هنا قولي أقسم بالله العظيم أني أقول الحق وإن زوجك ما معني شفتي ما شفته كلمك ما كلمت لا يعني تعي في شبه العربية أنا أما وين وفقي ما بعرف ما حاكمكم لا طلع مالك من سنتي حط إيديك على القرآن قولي أقسم بالله العظيم أقول الحق تعال أنت شفت العربية أخوة وين وصلها؟ ما شفته ما حكيت معه ما في خبر أبدا أبدا ما في أبدا ولا خبر حالك يمين أقسم بالله العظيم أنا أقول الحق تعال أنت شو أنت أنا جارة وين جارة ما بنعرف من سنتين أنا ما شفته ليش نشوف حالك يمين طلع بعد يومين بيجي الزوج القاضي يكتب لها وصايا عن الأولاد بعد يومين بينزل الزوج على المحكمة بيقول له يا أخي أنت من يومين كتبت لمرتي وصايا عن الأولاد وادعيت لي أنه أنا موجود بس ليكني أنا موجود أنا موجود وحماتي بتعرف أني موجود وهذا الشخص ما بيعرف أني موجود بالحماية بيعرف أنه موجود أخذت الأولاد وسافرت بهم خارج البلد الله أكبر الله أكبر هذه إذا ماتت ومئة بالمئة ستموت كيف ستكون ذمتها بريئة هذه إذا وقفت بين يدي الله هذا الذي حلف يمينا كاذبا وهو يعلم أنه كاذب هل ستكون على الحقيقة أنا مش هامش مصلحة عشان الولاد يقوم أمه لأنه إذا ما بنعمل هيك ما بنقصد أولادنا أمه ومن برر لك أن تحلف يمينا على كذب ومن برر لك ان تكذب من اجل هذا الامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه قال رجل يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا قال وان قضيبا من اراك إذا على عود نسواك حلف يمين أنه العود مو لفلان ولا فلان وبيعرف بأنه هو كاذب في يمينه أو الجنة الله له النار وحرم عليه الجنة أيها الإخوة السلوك إلى الله عز وجل محتاج إلى براءة ذمتك لذلك يراجع كل واحد منا نفسه بين الحين والآخر ما حال ما هؤلاء العباد هل يوجد أحد منهم حق عندي وما حالي مع رب العالمين هل لله تعالى علي حقوق ان كان قبل ان يفجاك الموت فاسرع بتدامك اليوم وسناتي ان شاء الله تعالى الدروس القادمه من براءه الذمه على طريقه توفيه حقوق الله وحقوق العباد نسال الله عز وجل ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين